بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الدكتور عويض العطوي يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أما بعد، ففي القرآن آيات وعبر، وفيه بصائر ونذر، وفيه توجيهات عظيمة لمن تذكر واعتبر. لا بد أن نفيد منها وأن نتوقف عندها. ومن ذلك أيها الكرام، تلك الوصية العظيمة التي تعد نبراسا يحتذى ومنارا به يقتدى في سماء التربية وفضاء التوجيه. إنها وصية لقمان لابنه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في شأنها: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني، أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. تأملوا يا عباد الله إلى هذه الوصية الجامعة، وتأملوا كيف بدأت بالثناء على ذلك الموصي بصفات يكون بها أهلا للوصية، وجمعت تلك الصفات في صفة جامعة كبيرة شاملة هي الحكمة، كما قال سبحانه: ولقد آتينا لقمان الحكمة. وإنما قال سبحانه: آتينا دون أعطينا، لأن الحكمة أمر معنوي، ولأن الحكمة أمر مشاع، ليست ملكا خاصا لأحد، بل يؤتيها الله عز وجل من يشاء. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولهذا جعلها الله سبحانه وتعالى صفة لأنبيائه وأصفيائه ورسله، وأمر سبحانه وتعالى أن يشكر عليها جلت قدرته، فقال: أن اشكر لله. فهل سعينا نحن لاكتساب هذه الحكمة هل سألنا ربنا أن يهبها لنا وأن يوفقنا إليها؟ هل شكرنا ربنا عليها إذا هدينا إليها؟ هذه الحكمة تمثلت بصورة عملية في وصية لقمان لابنه، لأن التربية من أصعب المهام وأخطرها، وهي أحوج ما يكون إلى هذه الحكمة التي هي وضع الأمر في موضعه. فتعالوا أيها الفضلاء لنبحر في هذه الوصية العظيمة التي خلدها الله في كتابه العظيم، لتكون لنا وللعالمين منارة هدى ومعلم توجيه في هذا المجال الكبير، التربية. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، تأمل أيها الأب رعاك الله إلى ذكر القول في بداية هذه الوصية، مما يدل على ضرورة وجود حوار ولقاء مع الأولاد، وأن يكون التوجيه والنصح للأولاد برفق ولين. ولو تأملنا واقعنا فربما نجد بعض الآباء لا يولي هذا الأمر اهتماما، فليس في برنامجه وقت للجلوس والحديث مع أبنائه وبناته، بل هو يعتمد في تربيته على الطوارئ والأحداث المؤلمة لتحرك فيه مهمة الوعظ والتوجيه. كما تلحظ أيها المؤمن بربه كيف قال الله عز وجل: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، إذن هي موعظة، إذن هي جلسة مناصحة. والموعظة تعني الرفق واللين والكلام بما يرقق القلب ويؤثر في النفس، فليس المراد في هذا المقام التجريح والتشفي، بل المراد هو اللطف والشفقة والتذكير بما يحرك الشعور ويؤثر في الوجدان. معاشر المؤمنين، إن بعضنا اليوم خصوصا في محيط المثقفين يرى الموعظة أمرا غير مهم أو غير مناسب، بل وصل الأمر أحيانا أن تكون تهمة. ولهذا إذا أراد أن يحكم على كلام أحد بالسطحية أو بالسذاجة قال هذا كلام وعظي. والصحيح أن كل قلب محتاج إلى الوعظ والتذكير بما يرققه ويهذبه حتى يحصل التوازن في الحياة. إننا نحتاج أن نخاطب العاطفة كما نحتاج أن نخاطب العقل. والموعظة الحقة هي التي تشمل هذا وذاك، كما حصل في وصية لقمان لابنه. تأملوا يا كرام كيف نادى هذا الأب الحاني ابنه قائلا: يا بني. يا لها من كلمة ما ألطفها ولفظة ما أجملها، تختصر كل العلاقة بين الأب وابنه. إنها كلمة على إيجازها تخاطب وجدان الابن، لأنها تتلمس فيه أعظم الروابط بين الأبوة والبنوة، وما يزيدها جمالا ولطفا وتأثيرا ذلك التصغير بني، لما فيه من التمليح واللطف. وهذا النمط مهم يا معاشر المربين في مخاطبة الأبناء، فليس بالضرورة أن يكون النداء للولد دائما باسمه الجاف، بل الأحسن أن ينادى الابن من حين لآخر من خلال ما يذكره بهذه الرابطة العظيمة بينه وبين أبيه وكذلك الأب. ولهذا نادى إبراهيم ولده فقال: يا بني. وكذلك فعل نوح عليه السلام فقال: يا بني. ونادى إبراهيم أباه فقال: يا أبتي. لكن أباه الكافر ناداه باسمه قائلا: يا إبراهيم، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ فلم يقل يا بني، فاللطف هو لغة الأنبياء والشدة هي لغة الكفار، فما حالنا نحن مع أبنائنا وبناتنا في هذا السياق؟ هل من مراجعة لطريقة حوارنا وحديثنا مع أبنائنا؟ تأملوا معاشر الآباء بماذا بدأ هذا الأب وصيته مع ابنه؟ لقد قال له: يا بني لا تشرك بالله. لقد نبه ولده على أساس الأمر ودعامته، نبهه على عظم التوحيد، وأمره بأن يفارق الشرك بما ينبغي عليه أن يعتقده. هذا الذي ينبغي على كل أب أن يحدث ابنه به، وهذا ما لا يخطر ببال بعض الآباء لغفلتهم حين، ولظن بعضهم أن المدرسة تكفي وأننا أناس موحدون، فما الداعي للحديث عن الشرك والكفر والتوحيد مع الأبناء؟ تذكروا معاشر الآباء أن لقمان وابنه كانوا مؤمنين، ومع هذا لم يهمل هذا الأب هذا الأساس العظيم الذي دعا إليه كل الأنبياء قبل الدخول مع أقوامهم في تفاصيل العبادات. لا تقل أيها الأب الكريم المدرسة تكفي، كلا، بل عليك مسؤولية خاصة في هذا الأمر. عليك أن تجلس مع أولادك بين الحين والآخر، تحدثهم عن هذا الموضوع العظيم، تبين لهم خطر الشرك وصوره، ولا تقل هذه أمور معلومة، كلا، بل حقيقتها قد تكون مجهولة عند كثير من الأولاد. نبههم على خطر السحر والشعوذة والدجل والخرافة حتى لا يقعوا في مصيدتها، خصوصا مع تقدم وسائل الإعلام والاتصال. فإذا لم يوجد رادع ذاتي في دواخل الأبناء فلن تستطيع معرفة ذلك، ولن تستطيع مراقبتهم. بين لهم عظمة الخالق، قدرة الله، وتفرده بالخلق سبحانه، وضرورة صرف العبادة كاملة إليه، وضرورة مراقبة النفس أمام الله عز وجل في كل الأعمال في السر والعلن. وهذا ما اشتملت عليه هذه الوصية العظيمة، فكل ذلك يبني في نفوس الأبناء رقابة خاصة تسهم في تهذيب سلوكهم وتقويم أخلاقهم. معاشر الكرام، إنما نهى لقمان ابنه عن الشرك لأنه الخطر الأعظم على عبادة الإنسان، ولأنه ظلم في حق الخالق وفي حق المخلوق. لهذا علل له فقال: إن الشرك لظلم عظيم. وقد نبه نبينا صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام إلى خطورة هذا الظلم لما نزل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فشق ذلك على الصحابة الكرام وقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ليس ذاك، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وهذا التعليل أيها الكرام لهذا الابن من والده مبدأ تربوي عظيم يغفل عنه كثير من المربين. فالشأن عند البعض المربين أمر ونهي فحسب، لا تعليل، لا بيان، لا إيضاح، وهذا خطأ كبير في التربية. فالولد لا يدري لماذا نهي أو أمر، ولهذا فقد يعاند أو يشاكس. فعليك أيها الأب الفاضل أن تهتم بهذا الأمر، فلا تلغي عقل أحد من أبنائك. فإذا أمرت أو نهيت علل له لماذا أمرته أو نهيته، وهذا لن يكون إلا في مساحة كافية من الهدوء واللطف والراحة. وليكن في تعليلك من الإقناع ما يكفي لإقناع ولدك. ولو سألك ابنك عن مزيد فأجبه وحاوره، بهذا تكسبه وتؤثر فيه، ويكون لك قرة عين بإذن الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله، أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فقد عشنا هذه اللحظات مع جزء من هذه الوصية العظيمة، ورأينا كيف اشتملت على أسس التوجيه المطلوبة والصفات المرغوبة في الموصي. ولعل من أهم هذه الأسس التي ينبغي أن نتنبه لها في مسيرة التربية الطويلة، أولا ضرورة اكتساب المهارات اللازمة للتوجيه. معاشر الآباء، ليس كلنا يمتلك مهارة التوجيه، لذلك علينا أن نتعلم ذلك. ومن ذلك الحكمة التي لا تحصل إلا بالعلم والتجربة، فماذا فعلت أيها الأب الفاضل لتكتسب ذلك، لتكون أهلا للتوجيه الأولاد؟ هل قرأت وتفهمت؟ هل سألت وتعلمت؟ هل مارست وتدربت من أجل أولادك؟ الأمر إليك، فاعمل من أجل أبنائك، فهم رأس مالك ويستحقون منك الكثير. ثانيا، عليك بالرفق واللين، وهذا ما يتمثل في الوعظ، فتنبه لهذا وابتعد عن العنف والشدة والتجريح والتقريع. ثالثا، عليك ببناء الجسور بينك وبين أبنائك، وقد يكون ذلك بالقرب المكاني واختيار اللطف المناسب. وإني أسألك من هذا المنبر وهذا المقام، كم مرة جلست بجانب ابنك المراهق في مرحلة المتوسطة وما بعدها، وضممته إليك ولمسته بيدك؟ إن القرب المكاني إذا صاحبه لفظ مناسب يكون مؤثرا تأثيرا عظيما في الابن. ومن ذلك هذه الكلمة: يا بني. وإذا كنت تجد في ذلك صعوبة فتدرب على ذلك، وابحث عن الوسائل المعينة عليه، كاللعب مع أولادك ومشاركتهم أفراحهم وأتراحهم حتى تتقارب القلوب والنفوس، عندها تكون مهيئة لقبول الوعظ. جرب أيها الأب الفاضل أن تجلس بجانب ولدك وأن تضع يدك على رأسه وكتفه وتقول له: يا بني، في جلسة خاصة. فتأكد بعد ذلك أن هذه الكلمة مع هذه الحركة من المسح واللمس تؤثر أضعاف الكلام الذي تقوله، وتؤثر في نفس الولد أكثر من أي كلام، وتزيل أي شيء بينك وبينه من حجاب وستار، وتفتح لك باب القبول. عندها يخجل الولد أن يخالفك، وتميل نفسه إلى طاعتك وموافقتك بهذه الكلمة اللطيفة الشفافة، تزيل ما بينك وبينه من حجاب، ويكون لك كتابا مفتوحا، وعندها سيقبل كلامك، والكلمة الطيبة صدقة. رابعا، عليك باختيار الموضوع المناسب في الموقف المناسب، وتقديم الأهم في الأهم. فما كل مكان يقال فيه كلام، وقد يختلف ذلك من موقف لآخر، ومن ابن لآخر، ومن موضوع لآخر. حاول تقييم الأمور وابدأ بالكليات والمهمات. خامسا، لتكن موعظتك لابنك شاملة وافية تشمل كل جوانب حياته وآخرته، شاملة لعقيدته وعبادته وأخلاقه وسلوكه، كما جاء في هذه الوصية الجامعة. سادسا، خاطب عقل ابنك كما تخاطب عاطفته، فبالعاطفة خاطب لقمان ابنه، وذلك بقوله: يا بني. وبالعقل خاطبه لما علل له بقوله: إن الشرك لظلم عظيم. فلا بد أن تتيح مساحة كافية ليفكر ولدك وليقتنع بما تقول، فليس المراد التأثير اللحظي، بل المراد غرس القيم والمبادئ. بهذا تكون أيها الفاضل قد تواصلت مع أبنائك وطورت مهاراتك من أجلهم، وهذا ليس بقليل في حقهم، اللهم هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.
مع تحيات موقع الدكتور عويض العطوي.